وبيعرف رأي مبطل بأنه بيكره القيام أشد الكراهة. فراح ما اعتذر له بيتين شعر، قال: لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل للقيامة، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. ابن بطة عالم لكن ما هو شاعر، لكن معه صديق الشاعر يعرف أفكاره وأراءه تماماً. فقال له: أجبه عني. فقال له: أنت إن كنت لا عدمتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فاعفني الآن من قيامك هذا أولا فسأجزيك بالقيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا إن فيه تملقا وأثاما، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل فيه الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام كلنا. نعم اكتفينا هكذا أصبح في خطأ، نحن ما نحسن الشعر طبعا. وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا أن نتعب الأجسام كلنا واثق بود أخيه، ففي من زعاجنا وعلاما. هذا هو أدب الإسلام، ولذلك إذا كنا ما نستطيع أن ننشر هذا الأدب بين عامة الناس فعلى الأقل بين خاصة الناس الأحباب والإخوان بعضهم البعض على الأقل، يعني
بين الإخوان مشكورة نعم. لما كل واحد نعم ما من أم معروفة، لكن المشكلة المجتمع الخاطئ.
عفوا، مو بس المجتمع يا أستاذ، المشكلة كمان العواطف، لأنه أنا دخلت عليه ودكت أملي، أنا أخ من أخوانكم ليش دكت أملي؟
صاحب البيت أستاذ ماذا حقق
يعني؟ صاحب البيت بيقوم بالاستقبال، مو بيقوم على طريقة الأوتوماتيكية. هنا هذه في ترجمته، بس ما أدري على الضبط في أي كتاب، إلا أنه هناك رسالة بالرسائل، مجموعة رسائل مطبوعة
السلام
السلام ورحمة
الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
أهلا عليكم السلام، كيف حالك؟ شو مسافر كثير مبين بردان؟
أستاذ بسام، وقوع الطلاق البدعي في سألتك من مدة
تفضل أروح أستلم على الشيخ يعني. الدفع
عفواً الجارة. وعليكم السلام الله بركاته، أهلا مرحبا، بدون تقبيل لا، لأن التقبيل ما ورد.
طيب
تفضل أول
مرحبا
يا بعدين نكمل الحديث مع الأستاذ.
مرحبا يا
كيف حالك؟ الحمد لله بخير. فهناك مجموعة رسائل اسمها من كنوز السنة، لا مش أنا، هذيك مجموعة الرسائل ما فيها من كنوز السنة، هي عنوانها فوق من كنوز السنة طباعة أنصار السنة المحمدية في القاهرة بهالعنوان. هذه تجمع عدة رسائل، منها رسالة كتاب الحيل لابن بطة هذا، فهو ترجم لابن بطة وجاب القصة اللي رويت لكم اياها.
يستشهدون على قضية إزالة القيام بزكاة ما يسمعنا بمن يفترض بيتين يقولوا أنه طلع حسان.
أي نعم.
فأنا دورت في جواز حسان كل روجة في السبيل.
لا ما لون أصل في كتب العلماء وعليكم السلام ورحمة الله. في كتب العلماء ما وجدنا القصة، لأن في كتب اللي مثل نزهة المجالس وأمثالها ثم تروي ما هب ودب.
حتى كتب الحديث يعني
في إسناد ما في أي شيء. وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا ما وجد بريد بدك تسمح لنا بالمسجل بالتسجيل. إذا ما وجد مكان موضع اثنين. ده هو ماشي. مرحبا يا شباب. مرحبا. انتهيت من
امرأة حامل الشهر الثالث وقعت ونزل عليها بعض دماء، يعني ولا ندري هل هو دم سقط او كان تقطع الصلاة وتواصل صلاة.
وضعت؟
لا
أو ما وضعت؟ بس حامل في الشهر الثالث.
حامل في الشهر الثالث وقعت صار ينزف عليها دم.
ما الاستحاضة إذا استمر بها
ما أسقط، يعني ما تقطع الصلاة.
لا ما تقطع الصلاة
ولا يستمر
ولو. نعم
حديثية.
نعم. الحديث الأول
الصالح راح في حديث الأول يذهب الصالح في الصالح راح طلب مثال في الشعير.
نعم.
ماذا صحيح هذا؟
هذا حديث صحيح.
صحيح.
نعم.
الثاني لا أحفظ يعني لفظه لكن معناه كيف بكم إذا فسق شبابكم وطبعا
أيضا
ضعيف
أيضا
سنشان طلاق البدعي في عنا طلاق الحائض
نعم
طلاق الطهر اللي جامع فيه وطلاق بدون شهود عشان نختصر الوقت لأنه مشان الأسئلة غيرنا الطلاق الحائض أجبني أنه يقع من الوقت وقضاء الطلاق الشهود بدون شهود يقع بالنسبة لطلاق الطهر اللي جامع فيه يقع
بدون شهود ما نعتبره يقع
لا يقع وطلاق طهر جامعها فيه
هذا ملحق بالحيض
يقع
يعني يقع لكنه آثم
طيب ليش اللي صرف
لأنه هنيك في عندنا دليل وهو بالنسبة لطلاق الحائض يعني دليل أن عبد الله بن عمر لما طلق زوجته وهي حائض اعتبر الرسول عليه السلام طلاقه نافذا وواقعا ولولا ذلك لاعتبرنا طلاق الحائض غير نافذ فمجيء النص الصحيح الصريح في إيقاع الرسول عليه السلام طلاق الحائض نفذناه وليس كذلك بالنسبة للطلاق بدون شهود فقد ثبت أن من السنة الإشهاد في الطلاق وليس هناك ما يدل على صحة الطلاق بدون شهود فلذلك فرقنا بين الطلاقين.
لا اللي بعد عليها يعني الاعتقاد بطلاق الحائض شيئين
تفضل.
الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها ولم يرها شيئا بعد الخلاف في هذه الزيادة عند المحدثين، هذا مجزل. لكن اللي فحكي الأكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم،
لا قبل ما أجيب الشيء الثاني، هذا الأمر الأول الذي اعتبرته أولا.
نعم.
يعني أنت ما اعتذرت به حتى المشي ما نرد عليه؟
لا ما في، لأنه بعرف أنه في خلاف بين المحدثين اللي صحة الزيادة، يمكن الشوكاني
اللي مرجح. إذا لماذا اعتبرت أولا؟ فهي لا شيء،
لا شيء،
لا شيء. إذا الآن بتقول أولا،
أولا طيب، إذا لا بتقول لا شيء واحد،
قوله قوله أنه في خلاف، يعني هو لا يعتد به، هي قاعدة.
نعم،
يعني إنه في خلاف بين
المفاهيم. لا لا لا. أفضل سؤال سألوا بعدين.
الأخير إنه يحتج علينا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: مر فليراجعها ثم ليمسك. فإذا إلى آخره إلى قال ثم ليطلق. فليش قال ثم ليطلق ما دام الطلاق الأول وقع؟ هذا الشيء اللي محسن يعني إسعف لما يحتج علينا.
هذا كله يا أستاذ ممكن الالتفات إليه والبحث شو السر في قوله مرة ثانية ثم طلقها. فيما إذا لم يثبت لدينا بالنص الصحيح الصريح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتد بتطليق ابن عمر لزوجته في الحي، أما وقد سئل نفس المطلق هل احتسبها الرسول عليه السلام او حسبت عليك، فاجاب بالايجاب. اي نعم. فاذا بعد التصريح بهذا ما في حاجه نقول ليش قال الرسول ثم راجع امسكها ثم طلقها مره ثانيه.
يعني التلميح بعد
اي نعم ما لك بعد من الممكن لعله الرجل كان يريد يطلقها طلاق شرعي ثلاثا، فقال له ثم طلقها يعني الطلقه الثانيه، فهذا سهل. لكن ما في حاجه الانسان يفكر مثل هذا بعد وجود النص الصريح بان المطلق وهو ابن عمر نفسه سئل من بعض التابعين حسبت عليك؟ قال نعم حسبت عليه تطليقه.
الاولى
الاولى
الاولى الاولى
لا الاولى ما في هنا غير طلقه واحده. يعني
في حديث عن خالد بن أبي الصلت أحد الرواة الأسناد وعن عائشة رضي الله عنها في الخلاف المعروف عن خالد بن أبي الصلت، فالزهر يقول منكر الحديث وشاكر يقول بتحقيقه على ابن حزم بيقول أنه الحديث صحيح ومن على شرط المسلم كما قال حاكي. أرسل يمكن نظن الحديث
لا لسه ما ذكر
عن عائشة رضي الله عنها أن أناسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أن أناسا يكرهون استدبار القبل ببول أو غائط، فأمر بمقعدة
تحولت إلى القبلة.
تحولت إلى القبلة
ما شاء الله.
فأنا استغربت جدا يعني تصحيح شاكر له، فهذا أريد أريد الرجل خالد وبريد الحديث.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته. مرحبا، كيف حالك؟
الحمد لله
إن شاء الله بخير.
ابتلاء من الله.
أهلا وسهلا. عنا بالشام بيقولوا عزيز بدون قيام. ما عندكم كمان هي
بيعة عطانا درك عن قيام ما بقى تقوم أبدا مين ما إليه هذا مين ما
إليه ما
بعد وعليكم السلام وبركاته. العبرة بما في القلوب
عم نعتذر لك يعني.
العبرة بما في القلوب
عم نعتذر لك. لما قلت له شيخي كيف إذا دخل إذا دخلت أنت ما بدي قم لك؟ قال لي إذا دخل رسول الله ما بدك تقم له لأنه هو أمر. سكت.
وروينا له شعر لأحد العلماء، شعر فيه بعض الطول لكن الشاهد الآن قوله: وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا أن نتعب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه
ففي من زعاجنا وعلى ما الحديث لا شك في ضعفه وفي نكارته، أما الضعف فهو من جهة الإسناد، لكني الآن ذهني لا يستحضر شيئا مطلقا حول خالد هذا، لكني أقول فيه قولا مجملا. إذا كان الحافظ الذهبي يجهله وأحمد شاكر يوثقه،
قال منكر الحديث،
لم ما جاء شيء عن خالد الذهبي، قال عن خالد عن عراك عن عائشة، هذا حديث منكر.
طيب راجعت
الحكم قال مجهول،
راجعت الميزان ولا ما راجعت
الميزان؟
بس
ما بيقول
شو بيقول؟
بيقول عن خالد بن الصلت عن عراك عن عراك عن عائشة رضي الله عنه حديث، يورد الحديث في ترجمته وبيقول هذا منكر.
طيب
بس لا يكتفي
مجهول،
أي معنى مجهول؟ ما ذكر أكثر من هذا؟
ما ذكر، لا وثقه ولا
يعني خالد بن أبي الصلت عن عراك عن عائشة وذكر الحديث،
ذكر الحديث وقال هذا
منكر، هذا معنى أنه مجهول.
ما له غير الحديث يا من؟
هذا معناه أخي أنه الذهبي يحكم عليه بالجهالة، ولذلك قلت أنه حكم الذهبي عليه بالجهالة يقابله توثيق أحمد شاكر له. أحمد شاكر نعرف منه
هو يحتج بتوثيق ابن حبان،
هذا الذي أردت أن أقوله، أحمد شاكر نعرف منه تساهل في التوثيق، ومن تساهله في التوثيق أنه يعتد بتوثيق ابن حبان، وتوثيق ابن حبان غير معتد به عند علماء هذا الشان، ذلك لأنه يوثق المجهولين، وهذا نحن نعرفه من كتابه الثقات معرفة جيدة، لأنه يقول أحيانا في الراوي فلان ابن فلان لا أعرفه، شلون ما بتعرفه وردته في كتاب الثقات، فبيجي أحمد شاكر فيقال له نقلا عن الثقات أن هذا الراوي ذكره ابن حبان في الثقات، فبيقول إذن هو ثقة لأنه ابن حبان ذكره في كتاب الثقات، وقد يكون هو من هؤلاء الذين قال فيه ابن حبان لا أعرفه،
مع ذلك،
مع ذلك إيش قال ذكره في الثقات. وأغرب من هذا تارة يقول فلان ابن فلان لا أعرفه ولا أعرف من أباه من أبوه، كيف هذا صار خطأ إلى آخره. فتساهل ابن حبان في التوثيق أمر معروف، فإذا تعارض توثيق ابن حبان ومن اعتمد عليه بتجهيل الذهبي فتجهيله بلا شك هو العمدة.
بالنسبة لل
هذا ما يتعلق بالسند، أما ما يتعلق بمتن الحديث فالنكارة فيه واضحة، لأنه متن الحديث يمكن بعض الأخوان اللي حضروا أخيرا ما سمعوا السؤال، أن هناك حديث يقول أن الرسول عليه السلام بلغه أن ناسا من أصحابه يتورعون عن استدبار القبلة أو استقبالها، النص استقبال ولا استدبار؟
استقبال،
استقبال القبلة بالبول أو بالغائط، فلما بلغه ذلك عليه السلام أمر بتحويل مقعدته التي يقض عليها لقضاء الحاجة إلى القبلة، كأن القضية إيش مجاكرة ومعاكسة، علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولا عاما لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا، هو نهاهم عن هذا. فلما بلغه يقول الحديث الضعيف، هذا حديث في الصحيحين، قوله عليه السلام لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا، هذا حديث في البخاري مسلم من صحاح الأحاديث، رواياه عن أبي أيوب الأنصاري. وأبو أيوب الأنصاري جاء إلى الشام فوجد الكنف هناك موجهة إلى القبلة، فقال فنحن نقضي الحاجة فيها ونستغفر الله. ومعنى ذلك أن هذا الراوي فهم الحديث على إطلاقه، وأنه لا فرق كما يقول مذهب الشافعي أنه المنهي عنه إذا كان في الصحراء، أما في البنيان فلا بأس به. لا، هذا التفصيل لا دليل عليه. ومن الأدلة على ذلك أن راوي الحديث أبو أيوب الأنصاري وهو أدرى بمرويه من غيره فهم الحديث على عمومه، فكان يقول أن هذه البيوت في الشام مع أن المسلمين ليسوا هم الذين بنوها وهو مضطر لقضاء الحاجة فيها فيفعل ويستغفر الله لما دام في البنيان، والمدعى أنه في البنيان لا بأس به، فلماذا الاستغفار؟ بل الاستغفار معناه أن حرمة الكعبة يجب أن تكون في البنيان وخارج البنيان، وهذا القول الراجح وهو مذهب الحنفية. ومن الدليل على ذلك أمران اثنان، أحدهما نقلي والآخر نظري. أما النقلي فقد قال عليه الصلاة والسلام: من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه بين عينيه. وهذه ناحية بحب أن أنبه إخواننا إليها، وهو أن كثيرا من الناس لا يذكرون الله، لا إله إلا الله، لا يذكرون الله حتى عند البصاق. الله قال: الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا، مش الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. تكلم علماء التفسير في هذه الآية: اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا ترى قديش العدد هل لازم يذكر الإنسان في اليوم والليلة حتى يكون من الذاكرين الله كثيرا أو الذاكرات؟ خلافات ليس فيها نص، لكني أنا أقول أول ما يشمل هذا النص القرآني إنما هو الرجل الذي يتتبع تطبيق الشرع في كل أمر صغير وكبير. من ذلك ما أنا في صدده الآن، اجتك البصخة بدك تبصق في هذيك اللحظة، بدك تذكر شرع الله بذلك وتقول أن الشرع نهاني أن أبصق تجاه القبلة، وقبلتي هنا إذا ما أبصق هذه الجهة، الشرع نهاني أبصق عن يميني إذا ما أبصق عن يميني، إذا أبصق عن يساري تحت قدمي، هذا ذاكر لله عز وجل. لكن هل تعلمون مثل هذا الذاكر؟ أقل من القليل جدا تعرف الذكر الرقص ونطوة والآخره. أما هذا الذكر فكبار أهل العلم هم عنه غافلون، فماذا نقول عن الناس أجمعين؟ الشاهد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه بين عينيه. ترى هذا النص خاص بالبنيان أو بخارج البنيان ولا مطلقا؟ مطلق كما ترون. كذلك الحديث السابق: لا تستقبل القبلة ببول أو غائط، كمان نص عام ما قال بنيان غير بنيان. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى المسلم أن يتوجه بالبصق تجاه القبلة، أفلا ينهاه من باب أولى أن يتوجه إلى القبلة ببول أو غائط، وكلاهما أقذر وأقبح من البصاق، لا شك هذا أولى. هذا ما أشرت لي بقولي من ناحية النقل. أما من ناحية النظر، فالمسلم مأمور باحترام الكعبة القبلة التي نتوجه إليها في صلاتنا وفي دعائنا. ولا شك أن المسلم حينما يصلي في البنيان مأمور باستقبال القبلة، ولا شك أيضا أن هذا البنيان لا يحول بينه وبين استقبال القبلة، أي حينما توجه في صلاته إلى الكعبة فهو معظم ومحافظ لحرمة الكعبة ولو كان بينه هذا البنيان الطويل العريض. فالعكس بالعكس، إذا كنت أنت احترمت الكعبة في استقبالها في الصلاة ولو بينك وبينها هذه الجدر، كذلك يجب أن تحترم الكعبة بأن لا تتوجه ببولك أو غائطك أو بصاقك إلى القبلة بحجة والله أنا في البنيان، لأن هذا البنيان ما حال بينك وبين احترام الكعبة. هذا الشيء نظري. لذلك إذا عرفنا هذه الحقيقة، كيف يعقل بعد ذلك أن يكون هذا الحديث صحيح، وهو أن الرسول عليه السلام بلغه أن ناسا يتورعون ويستنكفون أن يستقبلوا القبلة ببول أو غائط، فبيجي الرسول عليه السلام نكاية فيهم، بيقول أهله وجه المقعد اللي بيقعد عليه استقبال القبلة إلى القبلة. مش معقول هذا، وهو الذي أمرنا بهذه الآداب التي ذكرناها. فالحديث منكر سللا ومتنا.
بالمناسبة بعد ذكر الميزان، الرجال اللي ما وثقون وين من أن وجدهم؟ طبعا بالميزان ما بيورد يمكن غير الضعفاء على ما لاحظ.
لا مو شرط،
لأنه كاتب بمقدمته وكل ما قيل عنه أنه ثقة ضبط لا أريده على ما أذكر.
لا أنت ما حط علما بمقدمة، هو قد يورد في الميزان رجالا تكل ما فيهم ولكن بغير حق في رأيه. يعني الشاهد أيضا، يعني هو تعمد تحويله مش عن القبلة إلى القبلة أيضا، هي منكر هذا بلا شك.
بصاق قلت نحو اليمين في الصلاة وخارج الصلاة منكر
طبعا، التفل يمينا سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة زي ما عارف، هذا احترام الجهد اليمين أيضا.
أظن في حديث أن أحد لا يأمي البصق
بنار
تجاه
عزل
عزل
نعم
تجاه نعم، حديث صحيح لا يصلي لكم
نعم.
بالنسبة للميزان شو يورد فيه عادة بخصوص الكتب الستة؟
يورد فيه كل من تكل ما فيه بحق أو بباطل ممن أخرج له العلم الستة وغيرهم.
طيب بيغني المغني عنه ولا لا يغني أحد عن الآخر؟
المغني ملخص
نفس الرجال
في نفس الرجال، أحيانا نادرا جدا بيجيب في المغني من لم يتعرض له بذكر الميزان. فإذا لم تجد تفصيلا في بعض الرجال هناك، أو لم تجد رجلا مترجما في الميزان أو في المغني، فعليك بكتاب لسان الميزان الحافظ ابن حجر العسقلاني.
كمان بالمناسبة مشان ننهي بحث الحديث، الشرط البخاري ومسلم اللي بيوردون الحاكم هو مفهوم انه رواهن البخاري ومسلم، كان بيقول على شرطهما ما رواهن، يعني بقصد الرجال نفس الرجال
بدك تقول روى لهم
روى لهم طيب شوف انا كمان بيحددوا بالنسبة للسماع للبخاري هي شو صحيحة ولا لا شرط السماع سماع من الغرب
لا
فبيقصد فيها الحاكم نفسه ولا لا
هل فهمت منك كأنك تسأل فتقول إذا قال الحاكم هذا إسناد على شرط البخاري ومن شرط البخاري ثبوت السماع بين كل من الراوي والمروي عنه فهل يلاحظ هذا الحاكم حينما يقول على شرط البخاري هذا سؤاله الجواب لا يلاحظه وهذا ليس من أخطائه التي لا تعرف
بيقول السيوطي يمكن بيعلل بالنسبة للحاكم انه هو يجدد وكان عم بيجدد وما أثر صحيح التعليل لأنه قال وجد النسخة
هكذا يقول حافظ بن حجر أيضا يعني مسودة كانت وما أسيح له بأن يعيد النظر فيها كلها والله أعلم حديث باطل
نقول عنه ضعيف محمد
هذا حديث باطل لأنه من حيث الإسناد فأوها إسناد ومن حيث المتن فهو أبطل متن على وجه الأرض لأنه أولا يخالف النقل الصحيح وهو قوله عليه السلام أول ما خلق الله القلم مش نور النبي عليه الصلاة والسلام وثانيا هذا الحديث له تتمة هذه التتمة اعتقادها مخرج لمعتقدها من الإسلام لأنه لما خلق النور المحمدي في زعمهم خلقه بأن قبض قبضة من نوره فقال لها كوني محمدا فكان وبذلك صار جزءا من الله كما يقول النصارى في نبيهم لا ليس في الحاكم أهلا
تعرف أن هذا الحصر مهين فإذا قلت في سبيل الله بأوسع معانيه صار في حصر
في سبيل الله بالمعنى العام عطلت النص عطلت أجهة الحصر
الحصر إذا شعور مساكين هو ابتدى فيه بس تبت منها أما بالأخير وفي سبيل الله وفي سبيل الله
بيظهر انه واحد منا عم يستعجل شوي
نعم
بيظهر انه واحد منا عم يستعجل شوي اذا كنت عم تفسر في سبيل الله بمعنى العام الواسع فلو ان رجلا اخرج قرشا وتصدق به على فقير هذا في سبيل الله ولا لا
في
سبيل الله طيب ليش ذكر الفقراء
ما في حاجه كان من بعد التاريخ كان يقول لأن الرسول عدها الصدقاء على
ثمانية ضعفه. عفوا أنت جاوبتني عن سؤالي.
ما جاوبتك.
أرجوك أنك تجاوب.
قال من نعرف الصدق بالفقراء والمساكين هاي بعدين. وفي سبيل الله.
أخي هلا لو كانت الآية إنما الصدقات في سبيل الله.
إنما الصدقات
في سبيل الله.
يعني هي معناها.
طول بالك طول
بالك ثمانية مراحل وهي أهل الثمانية
طول بالك لو قال إنما الصدقات في سبيل الله ما حصل من فسره بالنص العام كما تقول أنت فواحد بيحط زكاته لفقير آخر لمسكين آخر في مستشفى آخر في مدرسة آخر في مسجد في جسور في إلى آخره مو كل هذا في سبيل الله طيب فإذا كان هذا هو المقصود كما تفهم أنت وغيرك اليوم في الزمن الأخير هو النص العام. شو معنى تفسير رب العالمين إنما بأداة الحصر؟ إنما الصدقات بعد ثمانية أصناف. ليش هذا التفصيل؟ أليس هذا لغوا يترفع عنه كلام الله تبارك وتعالى المعجز؟ أليس هذا لغوا؟ إذا كان في سبيل الله مش من أنواع بدخل فيه 80 أو 800 أو 8000 نوع بدخل تحت في سبيل الله. فشو معنى حصر رب العالمين الأنواع في ثمانية فقط بعدين يقول في سبيل الله؟ يعني كل ما كان في سبيل الله. هذا اسمه تعطيل للنص القرآني لا يجوز.
شو دليل أهل الجهاد في سبيل الله؟
شو الدليل؟ شو الدليل؟ والله هذا سؤال محرج شوي.
لا مو
راح إلا طول بقى. أليس هناك إجماع بين المسلمين على أنه الصدقات تصرف إلى هذه الأنواع الثمانية على المعنى الخاص؟ الفقراء والمساكين وإلى آخره وفي سبيل الله يعني في الجهاد. أليس هذا مجمع بين المسلمين؟
ربما.
ليش ربما؟ تشكيك هذا ليه؟ عفوا لا لا هيك لا لا أرجوك هيك بتروح الفائدة. تسألني سؤال وأنا في صدد الجواب عليه تقطع صلة البحث وتنتقل لبحث ثاني صرنا الفائدة لأنك أنت قلت ربما. ليش في مسلم يقول لا يجوز صرف مال الزكاة في الجهاد في سبيل الله؟ أرجوك أرجوك
يقول من جلد معنى.
أرجوك يا أستاذ
مسلم يقول من جلد معنى.
لا هيك ما بصير فايدة أبدا. أنا مثلا أنت عم تقول ربما عم تشكك في أمر ما بيجوز شك فيه وعم أسألك على سبيل التوضيح. لأنه مفتوح عم نحكي هلا. هل هناك من يقول أن صرف زكاة المال في الجهاد في سبيل الله ليس مقبولا وليس مصرفا؟ شوف ما قبول الله. نحن نحكي عن ما عند الله عم نحكي عن ما شرع الله عما شرع الله لنا. هل أحد يقول أنه إنسان أعطى زكاة ماله للجهاد في سبيل الله أنه هذا ليس مصرف للزكاة؟ في أحد يقول من المسلمين بهذا؟
لا أظن
أعرف كيف؟
لا
ما في حدا يعني
ما في أحد. طيب فأرجو تاني مرة ما تقول ربما تحط تشكيكات في موضوع. اسمحني اسمحني خلينا نكمل يا أستاذ خلينا نكمل الموضوع. الآن اتفقنا أنه ما في خلاف. طيب هذا هو الحجة. أنت بتقول لي شو الحجة في سبيل الله هو جهاد؟ قل لك إجماع المسلمين والمفسرين والعلماء الفقهاء جميعا في سبيل الله جهاد لأن هذا النص هذا النص الذي يتبادر أول ما يسمع الإنسان في سبيل الله. أرجوك أنا هيك ما بقدر أتفاهم مع إنسان أنت عم تتهيأ ترد علي ولسه ما انتهيت ولا فهمت شو بدي أحكي. هذا يا أستاذ ما بتصير العلم هذا شلون؟ بس ما بدك تفهم علي لترد علي. أنا لسه نص ما نصف كلامي هو بيتهيأ بياخذ نفس طويل وعميق بيتهيأ يرد علي. طول بالك يا أستاذي الله يرضى عليك لأنه نحن بدنا نضع مبادئ متفقين عليها مشان نوصل لهدف نحن مختلفين نتفق عليه. فإذا كان ما في خلاف أنه في سبيل الله هو الجهاد ما تحاجبك اللي أنت شو الدليل على أنه في سبيل الله الجهاد؟ الدليل هو إجماع كل العلماء والمفسرين ومحدثين وفقهاء وعلماء وجهلاء وإلى آخره على أنه في سبيل الله هو الجهاد لكن اختلفوا فيما عدا ذلك.
الحديث السابق ما يدل على أنه ربطه في جهاد في سبيل الله عن الحديث السابق.
أورد الأستاذ معسان أنه إيه هو كمان لحق الحج فقالنا الرسول لحق الحج بالجهاد نحن من
سيكون الحج هو الحج النص يعني الرسول هو اللي
يقصد هو ربط البعية في سبيل الله.
نعم يعني ربط البعية في سبيل الله ماذا هو
القتال
فهذا
أما هذا دليل أن هذا الناظر جعله في سبيل الله
يعني في
سبيل الله
في سبيل الله
هذا نص على التسمية في سبيل الله
هذا صحيح
ومجاهدون
أنه نأتي له في نصوص كثيرة جدا على ما يستعبر الرجال. لكن كون العلماء اتفقوا كلهم على أنه في سبيل الله المقصود الجهاد، هذا ما خلاف فيه ولا حدا بيناقش فيه، فنحن راح يصير معنا يعني على طرفي نقيض. الشيء اللي ما في شك فيه نشكك فيه في سبيل الله هو الجهاد، ما في شك فيه إطلاقا. بفضل الأستاذ بيقول ربما، شو ربما؟ والشيء اللي في كل الشك وهو أنه ندخل في سبيل الله المستشفيات والمدارس وبناء الجسور، يعني كل عمل خيري، هذا نجعله حقيقة واقع بدليل في سبيل الله معنى عام. لهذا يا أستاذ ناخذ في سبيل الله بمعنى العام، عطلت قول الله قبل هذا اللفظ إنما الصدقات للفقراء والمساكين وإلى شو معنى الحصر هذا حينئذ. فأنا أرجو كيف توفق أنت في نفسك، كيف قنعت نفسك قبل غيرك أنه في سبيل الله هو بمعناه العام، ثم في الوقت نفسه بتقول هذا أداة حصر، إنما الصدقات للفقراء لكذا لكذا، ثم بتقول لا هذا مو حصر، هذا صرنا إذا منقول. فكيف أنت بتحل المشكلة هذه؟
أجل الجواب.
أنا سكت الآن.
أجل الجواب.
أظن
ربما
الجهاد
نعم
باب الأبواب كان ذكر ذلك، جعله من بعد الثمانية، لأن أفضل ما حضر ذلك تعالى فيه ثمانية أبواب.
نعم
كان يقول الجهاد
شو على كيفها؟ لغة عربية في سبيل الله الجهاد يا أستاذ. وهلا الجماعة يذكرون في نفس الحديث أبو طالب قال له أنا جعلت هذا في سبيل الله، شو معنى في سبيل الله؟
الجهاد.
ما قال الجهاد على طريقة أنت، ما قال أبو طالب الجهاد، قال في سبيل الله
شرحه
وربنا عز وجل كذلك.
لكن لما فسرت المفسرون ما أجمعوا على رأيكم فيها أنه أجمعوا فيها أن الجهاد عجب في سبيل الله وفي السبيل، شو تأويها ابن السبيل؟ شو تأويها
منقطع بالطريق؟
هذا رأيي كمان في الأبواب.
طيب يعني بدنا نفتح هذا الباب الجديد، خلينا الباب القديم كافينا خلينا هلا.
بس كان بده يورد حادثة عن يعني عمر بن عبد العزيز انه أعطى منها مال الزكاة لما ما بقى في من يأخذه دون الجسور.
شو سيدي لما ما بقى في من يأخذه هبري في مدارس وجسور؟ لكن البحث يا أستاذ بالأوضاع الطبيعية بارك الله فيك
ما يقدر بكلمة. قال معمر العزيز أكثر ياتي صحيح والمسلمون مرضوا على فيها، معناها مو دخل بمعنى صحيح.
ليش التعارض يا
سيدي؟
لا خلي شو
ايش ليش التعارض يبنى فيها جسور؟
انت نفسك في كلامك الحج على كلامك، انت عم تقول لما لم يبقى من ياخذ الصدقه فصرفها في بناء الجسور، وانا اللي بقول لك مع جماهير المسلمين ان هذا اداه نصر، ومصارف الزكاه ثمانيه لا تقبل زياده اطلاقا لأن هذا تغيير لشرع الله. أنا بقول إذا تكدست الأموال عندنا ما بقى في فقراء ولا عنا مساكين ولا عنا ولا عنا إلى آخره، شو بيساوي؟
مكبر
يا سيدي. مو هذا بحثنا، مو هذا بعدين درس ثاني، درس ثاني. نحن هلا انتهى وقتنا، نحن موعدنا للساعة 11، فنحن بدنا ننهي المشكلة البسيطة هذه. أنت عم تحتاج بأثر عمر بن عبد العزيز. أثر عمر بن عبد العزيز حج عليك، فأرجو أن تتنبه لهذا. ما بتصبر عليه؟ فعمر بن عبد العزيز أنت بتقول لما لم يبقى مصرف من تلك المصارف المنصوص عليها في القرآن وهي ثمانية صرفها في بناء الجسور، بينما أنت بتقول لو كانت المصارف هاي أهل موجودين بجوز صرف الزكاة في بناء جسور. أنت عم تخالف عمر بن عبد العزيز.
عم أقول عمر عز يصرف، لكن هذا اللي وقف أوقف الناضح أوقف لأجل الجهاد. لو سألت سؤاله
ترك الله قصة عمر بن عبد العزيز ورجع لقصة الناضح. يا سيدي أنت اللي جبت قصة عمر بن عبد العزيز، وأنا مثبت لك أني يهج عليك عم تقول لي لا بين لي شو شو موحج عليك
لأنه فسر تفسير وما
حضر إيه زين ليش عم ترجع لقصة الناضح خليك هون رجعت رجعت ليش ترك قصة عمر بن عبد العزيز ورجعت للناضح
الناضح ما خطب أنا أول تأويل صاحب القول
عم أسألك الآن عمر بن عبد العزيز أجاز صرف الزكاة لغير المصارف الثمانية لأنه لم يبقى مصارف ثمانية أنت بتقول يجوز صرف الزكاة
محلي
سبحان الله عمل إلك يا أستاذ عمل إلك نحن عمر بن عبد العزيز أجاز صرف أموال الزكاة لغير الأصناف الثمانية في نفقدها وأنا هلي بقول لك ما بيجوز إلا للثمانية أنا بقول معه لما نكون عندنا أي صنف من أصناف الثمانية شو بنساوي الأموال نصرفها يا سيدي في بناء الجسور والجسور إلى آخره فأنت أنت كيف استدللت بحادثة عمر على نقيض ما فعل عمر أنت بتقول يجوز صرف الأموال لبناء الجسور ولو كان في فقراء ومساكين وعاملين محل لا تكون عونا للشيطان على أخيكم الله يهديك لا تكون عونا للشيطان على أخيكم هو نفسه يحتج بهذا انت اللي شلون احتجيت بعمر بن عبد العزيز
اقول بدي امر بدل فقراء لكن اذا وجد قسم فقراء فقراء استبنوا واحتجنا لبناء مسجد بحاجه ضروري لبناء مسجد
ما في غيره ما في مساكين ما في عاملين عليها ما في في الرقاب ما في مؤلف قلوبهم ما في الى اخره
ما وجد رقاب ما وجد
راح يصير معنا ذوق يا اخي يا تتصور في مصرف من مصارف الثمانيه يا تتصور ما في فما دام موجود مصرف من مصارف الثمانية فهو أهل لهذا الزكاة ما دام ما في ففعال في هذه المال وفع للناس أعطي الأغنياء راح أقول لك أنا
أبو حنيفة هم رجال الحجاج
نعم
أبو حنيفة ما قال هم رجال الرجال
شو هذا رجال يخالف
المصرف
نص القرآن يخالفه
مصرف الزكاة للجسور أقول كمان بصحبة المساجد
يا أستاذ يا أستاذ
بعد ما في حد ثمانية فينا فقط ثمانية إيه أكمل بعد ثمانية
ثمانية
هذا
المغرب
الفقير هلا وجدت
ناس مجموعة وأخذوا منها بيأذن منه هي إذا سمحت بدأ أخرى بس تكون هذا شوي
رجعنا من اليوم
هواه لو يوم الأيام مغير الجبة تبعه ملونها مخضرها سألوا عن السبب قال تغيير شكل من أجل الأكل وكذا نقدا كذا تقسيط كذا ليش التفريقات من أجل زيادة في أكل أكل المال الحرام البحث طويل الذيل وأكون الآن متوسع لأنه غدا نحن على السفر إن شاء الله
بحاجة إلى بعض الأمثلة ممكن يعني بعض
الأمثلة على ماذا؟
عن نفس السؤال
إن شاء الله
بالتقصير
أيوة
ما نعرضه أحد الناس في حدا ما بيعرف التقصير أساساً
يعني إذا من السنة رد إلهم
هاي السنة من باع بيعطيني
بس لغير اسمها في حديث آخر
لا في حديث آخر
يعني حديث ثاني إذا ممكن حتى ندمغهم يعني بهالخطوة
نعم
إذا
كان الباء الأبلية بالتقصير فقط بسعر واحد إذا كان ما لف ودار ما عليش لكن الناس عم يتعلموا من اللف والدوران أكثر من الدراويش اليوم
والله
عم يحتالوا كتير فهل يبيع بسعر واحد نسأله عم يبيع بسعر واحد تقصير لا بالنقد فيا ترى انت لما وضعت السعر الموحد انت رفعت سعر النقد وسويته بالتقسيط فتضعف ربحك، لانه في الوقت اللي كنت تربح بالمئة عشرة مثلا ببيع التقسيط وبالنقد كنت تربح بالمئة خمسة، صار هلا ربحك على طول خط بالمئة عشرة، فكنت من مثل ما بيقولوا تحت المطر وصل تحت المزراب، كنت تظلم نفس الشعب صرت تظلم ايش الشعب كله، فيلفوا دوران يعني. والله اعلم ما في الصدور. حديث ثاني في موضوع حديث ابن مسعود الذي يروي سماك بن حرب عن ابن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. سئل سماك راوي الحديث ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا نقدا بعشر ونسيئة بأحد عشر، هذا هو بيع التقسيط، هذا هو بيع كل يوم، هذا هو بيع اليوم. حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد.
أستاذ بالنسبة للبيع بيعتين في بيعة بيفسروا إنه بعتك على أن تبيعني كذا،
هذا من جملة معانيه،
يعني بعتك مثلا دراجتي على أن تبيعني كذا.
نعم هذا من جملة معانيه عند بعض العلماء، ولا يمكن البيع الثاني لأنه هلا إنه هو ملك الحديث الثاني. سؤال الراوي شو أنا بيع فين في بيع
واضح في هذا
واحد وما
يحترس من الناس بسوء الظن، هذه حكمة وليس بحديث.
يا الله ما خلصت
كميات الأوراق
أعطوني شوية وليس للرجال. هنا سؤال أرجو من السائل يوضح لنا قصده لأنه مختصر جدا. رجل يصلي صلاة عمدا قبل دخول الصلاة الثانية بقليل، شو معنى هذا؟
يصلي صلاة الظهر قبل صلاة بدون
تأخير. إيه شو تسأل عنه؟ صح صلاته بجوز تأخيره
دخول
من دخل الوقت الثاني.
سؤال مو واضح. طيب اذا رجل اخر صلاة ما الى قبيل الصلاة الاخرى فاذا ادرك تكبيرة الاحرام قبل دخول الصلاة الثانية فقد أدرك الصلاة في وقتها، اللهم إلا صلاة الفجر وصلاة العصر، فهاتان الصلاتان لا بد من أن يدرك من كل منهما الركعة الأولى قبل خروج وقتهما حتى يكون مدركا لهما. فمن كان يصلي الفجر وكبر الله أكبر طلعت الشمس بطلت صلاته، ولكنه بعد ما رفع رأسه من السجدة الأولى طلعت الشمس يستمر في صلاته وصلاته صحيحة. كذلك مصلي العصر إذا قال الله أكبر وغربت الشمس صلاته باطلة، وإن كان هذا نادر التصور، لكن إذا صلى ركعة قبل غروب الشمس أدرك صلاة العصر. إذن الإدراك في الصلاتين هذول الصبح والعصر يكون بإدراك السجدة الأولى من الركعة الأولى، أما بقية الصلاة الخمس سيكون الإدراك بإدراك التكبير الأولى قبل دخول وقت الصلاة الأخرى. هذا من حيث الإدراك وصحة الصلاة وعدم صحتها. أما من حيث التأخير فيجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة إلى ما قبل الصلاة الأخرى
ولو بدون عذر شرعي بس بشرط ما يفوت عليه الجماعة مثلا كان هناك جماعة إلا صلاة العصر فلا يجوز له أن يؤخرها إلى اصفرار الشمس أي قبل الغروب بنحو ثلث ساعة نصف ساعة تقريبا فلا يجوز أن يصلي صلاة العصر ولو أدركها بكاملها قبل أن تغرب الشمس بعشر دقائق لأنه يصليها في صلاة في وقت الكراعة وقد سماها الرسول عليه السلام بأنها صلاة تلك صلاة المنافق
إذا كانت الشمس بين قبل الشيطان
نعم
حديث حتى إذا كانت الشمس بين قبل الشيطان فما قرأ
يعني هو يفعل هذا متعمدا لمن يافق على طريقة من يسير على طريقة الشيطان على طريقة الرحمن
الذي
يتعمد ترك الصلاة ويؤخرها بدون عذر وبدون سبب
إذا كان غير صلاة العصر فهذا رخصة من الشارع ثم قال الرسول عليه السلام أن جبريل قال له الصلاة بين هذين الوقتين
يعني من
الإمام
مع
جماعته ما أعلم في إمام الله إلا أن يضيع صلاة الجماعة
أقول هو تعمدا
نعم أقول رجل يؤخر صلاة الصبح إلى قبل طلوع الشمس هذا بغض النظر عن صلاة الجماعة وغيرها هذا أمر جائز لكن الأفضل ما نفعله الآن الأفضل أن تصلي كل الصلوات في أول وقتها إلا صلاة العشاء الأفضل أن تصليها في آخر وقتها يعني قبل نصف الليل لكن الأفضل ما الله فرض علينا إنما من باب الاستحباب فواحد ترك المستحب وأخر صلاة الصبح إلى قبل طلوع الشمس فهذا لم يعص الله عز وجل
صلاة الجماعة في الجماعة الأولى مستحب أم واجب؟
لا واجب
هذا أستاذ بصرف النظر عن مسألة فرض الجماعة
أنا قلت هذا يا شيخ قلت هذا بغض النظر عن صلاة الجماعة يعني واحد فضل في البرية ما في جماعة
مسافر
إلى آخره فأخر صلاة الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس هل أثم؟ الجواب لا أما واحد ضيع صلاة الجماعة هذا بحث ثاني صلاة الجماعة هذه سواء صليت في أول وقت أو في منتصف الوقت أو في آخر الوقت كما يفعل بعض الأحناف عندنا وعندكم فكان الشمس تطلع وإنه إيش ويصلوا الفجر هذه الجماعة واجبة على كل حال لأن الصلاة بوقتها لكن أفضل الصلاة في وقتها الأول فما نتكلم نحن الآن عن صلاة الجماعة نتكلم عن الصلاة في وقتها فصورة واضحة إنسان في البرية صار صلاة الفجر فأخر صلاة الفجر إلى قبل طلوع الشمس صلاة
في عمله وكمان يكون في عمله في البرية أو في عمله
كمان في عمله
بس في الجماعة كله في عمله
عم نقول بشرط ما يروي عليه صلاة الجماعة يا شيخ الجماعة واجبي عملنا عليها درس طويل وحضرتك كنت حاضر فالآن ما نتكلم بخصوص صلاة الجماعة إنما نتكلم بخصوص الوقت أول وآخر هل بيقولوا الفقهاء الوقت المختار والوقت الجائز والوقت المكروه فالوقت المختار أن يصلي الصلاة في أول وقتها إلا صلاة العشاء ففي آخر وقتها والوقت الجائز هو قبل دخول وقت الصلاة في الثانية والوقت المكروه هو صلاة العصر قبل غروب الشمس هكذا فواحد صار معه رخصة من الشارع أن يصلي الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس ومعه رخصة من الشارع أن يصلي الظهر إلى ما قبل صلاة العصر ومعه رخصة من الشارع أن يصلي العصر إلى ما قبل اصفرار الشمس مش غروب الشمس وإلا إذا صلىها قبل غروب الشمس في وقت الاصفرار فهو مرتكب محرم ومعه رخصة أن يصلي وقت المغرب إلى ما قبل إيش ذهاب الشفق الأحمر أي دخول وقت العشاء ومعه رخصة أن يؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل، بل هذا هو الأفضل، فلا يجوز تأخير صلاة الليل إلى ما قبل طلوع الشمس الصادق، لأن هذا لا يجوز.
جماعة بكل معه له رخصة، الرخصة مطلقة ولا مقيدة بأعذار؟
لا، بدون عذر.
بدون عذر؟
لا،
معناها إذا كان هيك معناها نحن ما لقى ما نصلي جماعة إلا حتى تجي الجماعة.
بغض النظر عن جماعة إلا
في المقصود إذا في مسجد مثلا إمام وجماعته اتفقوا على تأخير مثلا صلاة إلى الوقت، فجائز ولا ما جائز؟ خلاص، عم نقول له بغض النظر عن صلاة الجماعة.
لا مفرد،
عم نحكي
بغض النظر عن صلاة الجماعة.
هلا لما
بده يجيب جماعة بعد.
لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة بين هذين الوقتين، شو بيعني؟
هذا حد
بيجوز تأخير الصلاة من هنا إلى هنا. تجي بتقول له انت صلاة الجماعة مثل واحد يروح منين في الصلاة ويروح طهارة
قبل قليل او في خلال الدرس بان صلاة الجماعة الاولى، فمعناها التأخير من امتى يجيبه جماعة اولى؟
قلت لك اذا اتفقه امام الجماعة
بدي هالشيء هذا انه افهمه حتى
هاي بدها تفهيم يا استاذ لو غيرك قالها.
لا والله انا بدي كمان قالب بسيط
اهلا وسهلا طيب هي خلاص منها. كيف يجب أن تحرك الأصبع في الصلاة بسرعة أم ببطء؟ أخي حرك مثل ما بدك. كيف لا يقال عندنا في شيء لم يرد مثل ما بدك حرك. كيف نرد على الشبهة التالية؟ إن الإسلام كان مرتبطا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما كان حيا كان الدين مطبقا في الأرض على أفضل الأوجه، ولكنه عندما انتقل إلى ربه عز وجل انتشرت الخلاقل بين الصحابة ودارت المعارك مثل الجمل وغيرها، وعلى الرغم من أنها كانت هي من أفضل القرون كما ذكر في الحديث وحدث ما حدث، وكذلك نرجو الجواب على الشبه الثاني. إيه؟ كيف نرد على الشبه الثاني؟ شو الشبه الأولى؟ ما فهمت.
إن شلون الصحابة اختلفوا مع أفضل القرون؟
وعميل كذلك نرجو الجواب على الشبه الثاني. أنا الشبه الأولى ما فهمت يا أيوة السائل.
من
السائل؟ بالنسبة
للشبهة
الأولى
أنه
يقول مثلا في أيام فقال ما رسول الله ذكر أفضل القرون هي القرون الأولى. نعم. وحدثت معارف بين الصحابة. نعم. كيف كانت معارف بين الصحابة؟ بين القرون. ما هي أنهم استنجوا على أنه كان يستمر في رسول الله.
بطل الإسلام
طيب الإسلام في عهد الرسول كان أحسن طبعا مما بعد، وفيما بعد كان أحسن مما بعد، فقضية إيش فيها نسبية. هل يعني النص لما بيقول الرسول خير القرون قرني يعني انه ما احد بيسرق ما حد بيزني ما حدا بيضرب الثاني كف؟
قضيه قبل المعارف يعني مو قضيه
عم تسلسل انا في الموضوع حسب منطقي هل بيعجب او لا يعجب. هل يعني خير القرون قرني انه يعني ما بيقع في هذه القرون اي شيء مما ينبغي ان لا يقع؟ طبعا لا. تسلسل بقى انت الأجرام هي تكثفها لتصل لمعركة الجمال. هل يعني أن يكون هذا القرن والصحابة خير الناس أنه ما يقع منهم مثل هذا الذي وقع؟ لا يعني، لكن هذا يعني أنه لو اجتمعت القرون كلها لا يمكن أن يوجد قرن خير من هذا القرن الذي وقع فيه معركة الجمل. معركة الجمال انتهت واستقر الإسلام واطمأن الناس جميعا، بينما البلاد التي تحكمها الشيوعية أولا جرت فيها الدماء كالأنهار بالملايين المماليين، ثم لا يزال الأمر يعانون العذاب الشديد لكن على طريقة الخنق البطيء. فشو جاب لجاب؟
بعد ذلك أستاذ يمكن في تنبيه أنه التاريخ الإسلامي في شيء يعني مضاف من الأكاذيب والاختلاقات مشوه يعني فعل المستشرقين تشويه عنيف. فأيضا لو نصفي التاريخ الإسلامي كما يجب كان واقع كثير من هالضلالات
العواصم
معظم يعني هالخلافات.
هذا صحيح، كلام صحيح.
قرأوا كتاب العواصم من الخواصم.
وكذلك نرجو الجواب عن الشبهة الثانية وهي أن علي من المبشرين بالجنة ومعاوية من كبار الصحابة، فكيف يتشاهرون بسلوكهم؟ والحديث يقول إذا تقاتل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وقد تقاتل كثير من الصحابة بسيوفهم. نقول لهذا الذي أوحى بهذه الوسوسة بهذه الشبهة، لقد جئت بالحديث على النحو الذي يجب الملحد يحذر المسلمين باسم قرآنهم عن الصلاة، فيقول ربكم يقول فويل المصلين. نقول له أتم الآية المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فتنقلب الآية حج عليه ويحتج بأنه ما في صلاة وين المصلين، لكن تمام الآية تنقلب حج عليه كما هو أمر واضح. الذين هم عن صلاتهم التي يجب عليهم أن يصلوها في أوقاتها وخاشعين فيها، وين هؤلاء الذين هم عن صلاتهم خاشعون؟ كذلك صنع عن صلاتهم ساهون، كذلك فعل هذا الذي جاء بالحديث القاتل والمقتول في النار. كيف يقول؟ والحديث يقول إذا تقاتل المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. نقول له أتم الحديث، قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال أراد أن يقتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن فالقاتل المقتول ليس على إطلاقه في النار، وإنما أن كل منهما أراد قتل صاحبه. وهنا توضيح آخر يفهمه أهل العلم طبعا مو أهل الانحراف والإلحاد، وهو القاتل والمقتول في النار لأن كل منهما كان حريصا على قتل صاحبه. لماذا؟ أفي سبيل الحق الذي يعتقده أم في سبيل الباطل؟ نحن عندنا حق وعندنا باطل، أما عند الآخرين ما عندهم شيء اسمه حق يعني باطل، وإنما عندهم المصلحة وعندهم المادة وكل شيء من أجل المادة إلى آخره. فنحن نقول هذان المتقاتلان اللذان وصفا بالحديث بأن كل منهما كان حريصا على قتل صاحبه، ينظر إلى نية كل منهما، فإن كان من أجل الدنيا فهذا هو مقصود الحديث، وأما إن كان في سبيل الحق والانتصار له ولكنهما اختلف اجتهادهما فهنا ذاك يأتي حديث إذا اجتهد المجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. أريد شرح الحديث الذي على السبورة، وهو الذي يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسك بكتاب الله أولا وأهل بيته. أظن أنه الحديث واضح، وأنه الإشكال فيما يبدو من كلام من سؤال السائل في قوله عليه الصلاة والسلام وأهل بيتي؟ والجواب أن أهل بيت الرسول عليه السلام قسمان، عالم وجاهل، أو بمعنى آخر عالم بالسنة وجاهل بها، عامل بالسنة وتارك لها، وكل ذي لب وعقل يقطع بأن النوع الثاني من القسمين غير مراد في هذا الحديث. أهل بيتي يعني الجهال منهم، يعني التاركين العمل بالشرع الإسلامي مثل ملك حسين وأمثاله من آباء وأجداده. طبعا ليس هذا هو المقصود من الحديث، وإنما المقصود يعني القسم الأول، أهل بيتي أي العارفين بالسنة والعاملين بذلك. ولا شك أن أهل بيت الرسول عليه السلام الأولين، وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو من هؤلاء من أهل البيت الذين أمرنا بأن نتمسك بسنتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يأمر بالتمسك بأهل البيت هو تماما كما هو حين يأمر بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين الذين منهم أحد أفراد أهل البيت وهو علي بن أبي طالب. فحينما يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لا يعني سنة غير سنة الرسول عليه السلام، وإنما هو يعني سنة التي نقلها هؤلاء وطبقوها ونفذوها. وهذا الحديث عليكم سنتي إلى آخره هو كالتفسير بقوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هل سبيل المؤمنين هو غير سبيل الله والرسول؟ طبعا لا، ولكن هذه الآية جعل الله تبارك وتعالى فيها سبيل المؤمنين دليلا على أن هذا هو شرع الله، لأننا لا نتصور سبيل المؤمنين أن يكون مخالفا لشريعة رب العالمين. فإذا هذا مثل ما يقال من باب عطف البيان، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا على سبيل البيان هذا العطف، يعني مشاققة الرسول الله والرسول كيف تكون بمخالفة سبيل المؤمنين باتباع بمخالفة سبيل المؤمنين وباتباع غير سبيل المؤمنين. فلما نرجع إلى حديث زيد بن أرقم لما قال وأهل بيتي إنما يعني المتمسكين بسنته صلى الله عليه وسلم، وهذا التخصيص بلا شك يفيد تعظيم أهل البيت واحترامهم واتباعهم لأنهم أهل ذلك. فليس في هذا الحديث إلا جزء مما في حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، من جهة حيث ذكر عليا هنا في الحديث الأربعة، ذكر عليا وذكر معه بقية الخلفاء الراشدين. في حديث أهل البيت في زيادة أيضا على حديث الخلفاء الراشدين الأربعة وهم أهل البيت الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وأبو جعفر الباقر والصادق إلى آخره، كل هؤلاء طبعا من أهل البيت ومن أهل العلم، فبهداهم نحن نقتدي. وكل ذلك مقيد أخيرا بأن لا يخالف كتاب ولا سنة. نعم. اخي اهلا وسهلا جزاك الله خير بس مخاطر ربع ساعة بقى تنسهل ما شاء الله.
يعني
استمعوا
للحديث يعني هم عم بيجعل اهل البيت مصدر ثاني، المصدر الاول هو كتاب الله ومصدر ثاني بالتشريع اهل البيت، وهذا ما يعتقده الشيعة.
نعم
الاخوان عم بيقولوا ان محمد عيد عباسي سمعهم يتكلموا.
يلا تفضل
سيدي. والله وين قصد البحر استقل السواقية الأستاذ موجود.
تفضل يا أخي نتعاون.
بينما يتريح الأستاذ.
إيه إيه يلا
هو فتح الباب.
أيوه بسم الله
سهل يا
أو إذا عندك نفسك يعني شيء
تكلمه موجود
توجيه عام مثلا ما في مانع، خذ حريتك أو بتجاوب عن أسئلة مثلا لو كان
ما يصير اتركوا الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالحقيقة يعني كان لقاء معكم صادما جدا ومما يبعث الأمل في نفس المسلم ويجعل يتفائل بنصرة الدعوة إن شاء الله عز وجل.
بس معناه أنه أنت أشكر عليك شو المعنى الذي فهمته، أما إذا فهمته بهذا التقدير وبالقدر خيره وشره من الله تقديرا في عندك إشكال بقى. طيب يا سيدي
الأدلة التي استند إليها الذين قالوا أن الأصل في الشرع أن لا يؤاخذ الناس المخطئ، هذه الأدلة كآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وحديث وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرر عليه، بعدين تأكلها يا محمد يا
أخي.
هذه الأدلة قطعا اطلع عليها الأحناف وهي تصادم ما يذهبون إليه من القاعدة المعاكسة لما تقعده هذه الأدلة، ولكنهم أجابوا عليها قولهم وضع الأمة الخطأ يعني المؤاخذة باسم الخطأ، أما من ناحية العملية والتكليف الشرعي فهو مكلف. هنا بقى يستطيع الإنسان أن يوجه بين القولين، فنحن نقول إن التأويل خلاف الأصل، والأصل أن نأخذ بكلام الله ورسوله على ظاهرهما بدون تأويل إلا إذا قام الدليل الموجب للتأويل. فهنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، جاء الوحي من السماء عن رب العالمين يقول نعم. طيب التفصيل من أين يأتي به؟ لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا مطلقا، لا تأثيما ولا تكليفا، فهذا التأويل خلاف ظاهر النص. كذلك وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أيضا مطلقا وضع عنهم المؤاخذة مطلقا، لا بالتكليف ولا بالتأثيم، لا تكليف في ذلك ولا تأثيم على ذلك، هذا هو ظاهر النصوص. فإذا أول الحنفية هذه النصوص نقول لهم ما هو الدليل الشرعي الموجب لهذا التأويل؟ ليس عنده دليل إلا القاعدة التي وضعوها بناء على الفروع من الأوامر والتكاليف، هذه لا تعطي قاعدة، مثلا لا صلاة لمن لا وضوء له، هذا لا يعطي قاعدة أنه ولو صلى بدون وضوء أنه لو صلى بدون وضوء ناسيا طبعا أنه يؤاخذ ويكلف أن يصلي الصلاة، هذا يضع أصل أنه يجب أن يتوضأ. أما ترى إذا صلى بدون وضوء ناسيا هذا ما حكمه؟ بدنا قاعدة نأخذ الجواب منها. القاعدة جاءت: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والحديث السابق. إلا إذا جاء نص كما قلنا يعني بالنسبة لمذهب الشافعي وبالحزم، الأصل لا يؤاخذ إلا بنص كالقاتل مثلا خطأ، فهذا يكلف شرعا بأنه يفعله أو معلوم. فتأويلهم إذا لهذه النصوص انتصارا للقاعدة التي أخذوها هو بطريق الاستنباط لا بطريق النص لا ينهض تأويلهم استنادا لقاعدتهم لهذه النصوص، فيتترجح قاعدة الشافعي وقاعدة ابن حزم على القاعدة المعاكسة الحنفية، لسبب أن هذه القاعدة بنيت على نص صريح، وقاعدة الحنفية ما عندهم نص صريح لتقييد هذه القاعدة، وإنما رجعوا إلى الأوامر على أساس أنها مطلقة، لكن هذه النصوص المطلقة يجب تقييدها بهذه القاعدة الشرعية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا.
في وضع القواعد الأصولية كلها أستاذ أنه المذهبين يختلفان، منهم من يقول من الفروع نستنبط الأصول، ومنهم من يقول نضع الأصول بناء على
هو بلا شك انه الاصل ان الاصل يجب ان يبنى على نص مثل هذه المسألة تماما، لكن احيانا لا يوجد النص ولا خلاف حين ذاك بانه يمكن تقييد قاعدة بناء على استقراء فروع، لكن اذا دار الامر عند الخلاف في مسألة ما في قاعدة ما بين أن نأخذ بقول من بنى قاعدته على نص وبين من بنى قاعدته على اجتهاد واستنباط، لا شك أن الذي بنى قاعدته على النص هو أرجح وأقوى من الآخر الذي بنى قاعدته على الاستنباط. فالآن نعود إلى قول ابن حزم بأن الذي ذبح ولم يذكر اسم الله عليه، الأصل أنه يجب أن يذكر اسم الله عليه، فلماذا قال إذا نسي فلا تكلم بها؟ ما هو الدليل؟ هذا يحتاج إلى دليل خاص بالنسبة لابن حزم الذي تبنى أن القاعدة لا مؤاخذة على النسيان، فهل جاء بالدليل؟ دليل خاص، هذا دليل عام لا تأكله مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا ما يكفي لإثبات حتى أن الناس للتسمية لا تؤكل ذبيحته، هو يكون قد تناقض في تطبيق القاعدة التي هو تبناها، فهل جاء بالنص؟ فأظن
سأل قوله تعالى واذكر اسم الله
لا
أكثر يعني هذا اللي جاب
هو كما هذا أيضا
هذا
عام على ابن حزم في النصوص العامة يستشهد بها
لا يعني يخالف هو أحيانا مثلا معروف هو أنه لا يقول بالقياس فتجده أحيانا
أصعب من القياس بالاستقراء تبع المنطقي بما أنه مع أنه هذا أخطر من القياس
فهذا يعني ما عندي بالنسبة لهذا السؤال
لا تصدق إلا إذا وافق آيات القرآن
الكريم.
وهذا ما يعطل كثير من الأحاديث وكثير من الأحاديث الرسول التي جاءت تشريعات مستقلة كما هو معروف. إذا كيف نستطيع الرد عليه؟
تبحث الحديث اللي استعمله في الصوبيا بالذهن
مشكلة. ما صارت؟
هذا حديث موضوع.
السلام عليكم.
تفضل. سكرت.
لا الشغلة
فأنا قلت إنه أنت يصعب عليك وأنا إذا دخلت عليك ما تكون فعاطفتك وحبك للإنسان العاجز العاطفة هي تتعب من قيام. سألتك تصور ان الرسول عليه السلام دخل عليك فماذا تفعل؟ انا ما حبيت انك بتقوم له من باب اولى لكن حبيت ارمي عصفورين حجر واحد. ستقول ولو بلسان حالك لا بلسان قالك. تفضل السيف كيف حالك؟ الله يبارك فيك. كيف صحبك؟ أستاذ بخير الحمد لله.
لا ما حطيت الإفل بس ما أخبرك.
فأنا جواب على السؤال قد تقول أنت من حبك للرسول عليه السلام مو بس بتنط بتقول مثل ما قال ذاك الرجل الآخر بقول على رأسي مو على رجلي رسول الله دخل علي بقوم بوقل على رأسي لو كان ممكن مو على رجلي. هذا الجواب لغة العواطف مش لغة العقل المفروض الشرع معنا. ونحن بصفتنا مسلمين متبعين للكتاب الكريم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لازم يكون جوابنا اتباع كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فهذه الآية نص قاطع أن الدليل على حب المسلم لله اتباع فرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه حب الرسول هو حب لله تبارك وتعالى. فحبك للرسول ما بكون صادق إلا إنما تتبعه. فإذا فصلت الدليل هذا عن حياتك هتنقلب مفاهيمك هتقول مثل ما أنا ذاك المجنون إنه لو بيطلع من يدي بقول له إيش على رأسي. يا مسلم أنت بتقرأ قوله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. لازم يكون جوابك بدل ما تقول هيك والله بفعل ما يأمرني به الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قال لي وقف على رجليك بوقف له على رجلي. لو قال لي وقف على أربعة بوقف على أربعة. لو قال لي قف على رأسك وبقع بيدي بقف على رأسي. هذا هو جواب المؤمن اللي لا يتقيد بالعاطفة الجياشي. انظر مثلا الحديث المعروف الصحيح طبعا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه جاء الى الشام من المدينة الى الشام ثم رجع. فاول ما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هو يريد السجود له. قال له مهتى معاذ ايش هذا؟ قال يا رسول الله اني اتيت فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم فرأيتك انت حق السجود منهم. هذا كلام عاطفي صحيح لكن انظر الشرع شو قال له. قال له يا معاذ لو كنت امرا احدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. في هذا الحديث قال أو في غيره ولكن لا يصح السجود إلا لله. إذا معاذ هو ساجدا حبا في الرسول ما في إشكال لكن هل رضي ذلك منه الرسول عليه السلام؟ لا. بهذا الميزان يجب أن نعالج أعمالنا وحركاتنا وسكناتنا. بعد التوطئة نعود إلى أصل المسألة قلت لك تصور أن الرسول عليه السلام دخل عليك ماذا تفعل؟ ستقول لهم فأولى. لكن ماذا تفعل إذا علمت أنه كره ذلك منك؟ أتستجيب لهواك وعاطفتك فتظل تقول مع علمك بأنه يكره هذا القيام منك له؟
فلا.
لا. طيب. إذا نحن بنقصنا العلم بالسنة إذا. ولذلك كانت السنة هي الملاجم يعني الفرامات لانطلاق الإنسان انطلاق أعمى في كل أعماله في هذه الحياة الدنيا. السنة هي الضابطة. فإذا سمعت قول أنس بن مالك رضي الله عنه وهو الذي خدم الرسول 10 سنين قال ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. شو بقى في كلامه؟ أنا دخلت عليك شو أنا إذا كان هلا هون صار في يعني موقفين، موقف شرعي موقف عاطفي. الموقف الشرعي أنا ولا أكبر مني دخل عليه اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموقف الشرعي ما بتقوم، الموقف العاطفي بتقوم على رجليك وعلى رأسك وإلى آخره. لكن المسلم بقى حيتبع عاطفته مع مخالفة الشرع؟ هل تتصور أن معاذ بن جبل من بعد النصيحة اللي وجهها الرسول إليه يخطر في باله أن يسجد للرسول؟ كذلك ينبغي للمسلم إذا سمع أن الرسول عليه السلام يكره القيام له وهو أفضل البشر فهل لا يكره القيام منك لي ومني لك؟ باب أولى. لذلك يجب أن نعتاد للحياة التي ملؤها التفاهم والود الذي وقر في القلب مش النفاق الاجتماعي. يمكن أقوم وتقوم الإنسان تتمنى موته مش حياته. لذلك خلي حياتنا حياة سلفية أيضا. أدخل أخرج ما بدنا نعمل مثل ما قال ذاك الرجل العاقل في عنا الله يرحمه توفي اسمه حمدي العبيد له كتاب صغير الأحاديث الصحيحة طبعا مكتبة العربية حمدي من سنين.
نعم.
الشاهد
في أخوه لك
أخوه موجود أحمد هذا حكاية أنا بزوره من كنت كل
أستاذ إذا شرف ولا برر الله صلى الله
عليه على ما تحب يلا
ذكر لي مرة حمدي عبيد يا أبو حمدي شفنا الوقت انت بقى انت ما هذا تعطينا إشارة
الله يبارك
سيدي. على كل حال ناحية الشرعية لازم نوصل إلى الشام قبل غروب الشمس لأن الليلة ما بنجوز ندخل البلد ونطرق الأهل ليلا. نهى الرسول عليه السلام عن ذلك. فنحاول بين الجمع بين مصلحتين، مصلحة الاجتماع معكم ومصلحة التفكير في الذهاب إلى البلد قبل غروب الشمس. ذكرني مرة حمدي أبيت رحمه الله أنه حضر حفلا كبيرة من الحفلات الرسمية فيها كنبايات كراسي وطبقية كراسي الضخمة في الصفوف المتقدمة إلى آخره. قال فنحن أجلسونا في الصفوف الأول
قال لبثنا قليلا فسرى خبر في القاعة بأنه الآن يدخل الباشا الفلاني. قال فعلا دخل الباشا الفلاني فقمنا
حتى جلس في صدر المساء.
قال السماء من كنا شرط شعر ثاني البيت الفلاني ما أكمل في الإشاعة إلا كان دخل البيت الفلاني أمنا
هيك لجلس جلست
خلاصة بلا تمثيل بتمعبله. قال ما شفت حالي غير أي ما أعرف أي ما أعرف
ما شفت حالي في رصاص
رياضة واحد
قال بعدين تذكرتك وقلت لي يعني قال ما لا غير تاخذ بمذهب فلان شارت اشاعات سميت ايش بيرضي هي شغله ما بتنتهي شو جايين اهل نقعد ونقعد قال بقى في محلي ومشينا وبقينا. الشاهد هذا كله تصنع وتكلف كما هو مجسد واضح ظاهر
فانت معه لصاحبه
جمال اي نعم. وما احسن ما ورد في ترجمة أحد كبار علماء الحديث والعلم.